أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح العقيدة الواسطية. وكما تعودنا نقف مع كلمات المتن من بدايته إلى خاتمته، كلمة كلمة، لكن نستثني إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية أن نتوسع بعض الشيء في الشرح والتعريفات والتقسيمات. فقد مر معنا بفضل الله تعالى الكلام في أكثر هذه المسائل في لمعة الاعتقاد، ثم في الطحاوية. والعقيدة الواسطية تشمل مسائل كثيرة جدا من مسائل الاعتقاد، تقريبا أغلبها. وما فات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفها من المسائل فهي موجودة في العقيدة الطحاوية، فمن درس الطحاوية والواسطية أحاط بالمسائل المطروحة في الاعتقاد كاملة إن شاء الله. اسم هذا الكتاب العقيدة الواسطية. العقيدة تلك التي تعصم الإنسان من الفتن وتحميه من الشبهات، تصورات يستطيع الإنسان أن يعقد عليها قلبه وعزمه، فإنها ثابتة في الشرع بيقين بصورة قطعية. ومن هنا سميت العقيدة. لأنها أمور يعقد الإنسان عليها قلبه ويجزم بها ولا يتردد فيها. وهذا الكتاب سمي بالواسطية لأن أهل بلد يقال لها واسط جاء القاضي المسؤول عنها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فطلب منه أن يؤلفها حتى ينشرها في بلده، وذكر أن بلده فيها كثير من الشبهات والآراء المخالفة للحق، فكتبها له الشيخ بذهنه السيال في مجلس واحد بعد صلاة العصر، وتسلمها منه الرجل عند صلاة المغرب. مؤلف هذه العقيدة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عالم كبير تجد جهاده في كل ميدان، فليس من قليل أعطي ذلك اللقب شيخ الإسلام. وهذا اللقب يطلقه عليه معظم الأئمة من عصره إلى يوم الناس هذا، لا يمنحونه إياه منحة ولا يهبونه إياه هبة، ولكن انتزعه بعلمه وعمله ومشاركاته في كل ميدان، سواء العلم أو العمل أو الجهاد. يطرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مجموعة من المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات والمعاد والإيمان والقدر والمسلك العملي الذي يسلكه المسلم في الاعتقاد. فهو وإن كان كتابا مختصرا إلا أنه كتاب جامع لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه ما من لفظة فيه إلا ولها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع كما قال هو رحمه الله تعالى، وناقش في ذلك مناقشات طويلة، وناظر فيه مناظرات شهيرة، وثبت ما قاله، فأقام على كل مسألة فيه دليلا من الكتاب أو السنة أو إجماع السلف الصالح، ومثل ذلك ينبغي أن يهتم به الإنسان اهتماما كبيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر معنا الكلام عن البسملة في أكثر من موضع، فلا نطيل بذكر التفاصيل فيها، يكفي أن نعلم أنها سنة السلف في كتاباتهم وخطاباتهم، اقتداء بالكتاب الكريم الذي بدأ بذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كل كتاب يرسله بهذه البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله أيضا بداية يبدأ بها القرآن، ويبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفاتحة وكما في خطبة الحاجة. ومعنى الحمد ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال كلها محبة وتعظيما. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الملل كلها، وكفى بالله شهيدا، يعني كفى الله تبارك وتعالى شهيدا على صحة ما جاء به المرسلون. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى وهي الغاية، كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة لما أدخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالرسل ترشد وتهدي إلى الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وإلى الهدف الذي يريدون الوصول إليه من مرضات الله تبارك وتعالى والفوز بالجنة. ودين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى دينه وشرعه للناس يعتقدونه ويتعبدون به ويتخلقون به في حياتهم عقيدة وعبادة وسلوكا ليظهره على الدين كله. وهذه عاقبة دين الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. فمهما طالت المحنة على أهل الإسلام فهم المنصورون في النهاية. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالقلب وباللسان، فالقلب يقر يعترف ويصدق، واللسان يقر يعترف ويتكلم بهذا، وتوحيدا يعني يجعل هذا الإقرار له تبارك وتعالى وحده من دون الناس، من دون الخلق، من دون غير الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده، فمهما وصل الإنسان من منازل ومهما احتل من مكانات فهو في كل الأحوال عبد لله تبارك وتعالى، بل هذا شرفه الأعلى وغايته الأسمى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل المقامات والمنازل، فقال سبحانه وتعالى في مقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، ووصفه بذلك في رحلة التشريف الأرضية الإسراء والمعراج، في رحلة الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، ووصفه بذلك أيضا في رحلة التشريف الكبرى العلوية السماوية رحلة المعراج، فقال: فأوحى إلى عبده، عبده في الإنزال، عبده في الإسراء، عبده في المعراج، عبده في كل آن وزمان ومكان، عبده ورسوله أذن الخير التي استمعت عن الله تبارك وتعالى ما يريده منا، ولسان الصدق الذي بلغنا ما أراده الله تبارك وتعالى وما أمره الله عز وجل به، فما كتم رسالة وما ضيع أمانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. آمين آمين. وهذه العبارة في ذاتها والتي يرددها المسلم العادي قبل المسلم العالم تمثل عقيدة عظيمة تاه وضاع في سبيل الوصول إليها واليقين بها عقلاء وفطناء كثيرون رزقوا الزكاء بالذال وحرموا الزكاء بالزاي، رزقوا ذكاء العقل وحرموا زكاء القلب، فتجد من ينحرف إلى الآل دون الأصحاب، ومن يميل إلى الأصحاب وينحرف عن الآل، إلا أن المسلم العادي العامي هداه الله تبارك وتعالى بفطرته إلى ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فالجمع بين الصحابة والقرابة فيه كمال الإيمان وتمام الإسلام. أما بعد، وهذا انتقال من المقدمة إلى الموضوع المقصود، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الناجية يعني الناجية من النار، المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة يعني التي ينصرها الله تبارك وتعالى على من خالفها. ينصرها الله تبارك وتعالى في ساحات الجهاد، وينصرها الله تبارك وتعالى في ساحات النقاش فهي في هذا وهذا منصورة. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهي منصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، يعني أصحاب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتفرق الناس ويبتدعوا ما تكلموا فيه من البدع. أهل السنة والجماعة يعني المجتمعين دون الفرق الأخرى. وسبحان الله، ما افترقت فرقة من الفرق الإسلامية إلا وتجدها تتنازع فيما بينها وتصير فرقا عديدة. الفرقة نفسها تنقسم على أنفسها وتكون فرقا. أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين المجتمعين، وأما من شذ فإنما يبتعد هو عنهم، ويبقى الجسد على ما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالكتاب كله ويؤمن بالسنة كلها. أهل السنة والجماعة، وهو يعني هذا الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه أصول الإيمان، كما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام فقال: ما الإيمان؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه هي أصول الإيمان، كما توضحها آية سورة البقرة التي جاءت في ختامها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكما ورد في آيات أخرى من القرآن الكريم: ليس البر، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير حديث جبريل، حديث وفد عبد القيس، وقد ذكر فيها كلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يعني الإيمان بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسماء الله، بصفات الله. والإيمان بالملائكة معناه الإيمان بوجود الملائكة، والإيمان التفصيلي في شأن من سماهم الله تبارك وتعالى لنا وعين وظائفهم، فنؤمن بكل اسم منها ونؤمن بكل وظيفة أو عمل أسند إليه. والإيمان الإجمالي بالملائكة الذين لا نعرف أسماءهم ولا نعرف عددهم، فنؤمن بهم إجمالا. والإيمان بالكتب، أن نصدق بأنها من الله، وأن نصدق ما أخبرت به. وهذه الكتب تتضمن شيئين، أخبار وأحكام. فالأخبار نقابلها بالتصديق، والأحكام افعل ولا تفعل نقابلها بالإذعان، نقابلها بالانقياد، افعل نباشرها، لا تفعل نتجنبها. والإيمان تفصيلا بما ورد من أسماء هذه الكتب، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، الصحف، وما لم نعلمه منها نؤمن به إجمالا، ونلتزم أحكام ما ورد في القرآن الكريم ما لم يدلنا الدليل على أنها منسوخة مثلا. والإيمان بالرسل معناه أن نصدق المرسلين، ونثبت وجود من أخبرنا الله تبارك وتعالى بأسمائهم تفصيلا، ونؤمن إجمالا بمن أخبر الله تبارك وتعالى بهم على سبيل الإجمال، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله، ومن فصل الله لنا بشأنه آمنا بما ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من التفاصيل بشأنه. والبعث بعد الموت، أي الإيمان باليوم الآخر، وهذا يتضمن الإقرار والقبول بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد موت الإنسان، لأن هذا غيب وسر يكشفه الله تبارك وتعالى لنا بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبلغنا إياه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. وهذا وهذا وحي من الله عز وجل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والإيمان بالقدر خيره وشره معناه أن يعقد الإنسان قلبه، وأن تصدق أفعاله ذلك، فيعتقد أن كل شيء واقع بقضاء الله عز وجل وبقدره سبحانه، كما سيأتي معنا بمشيئة الله التفصيل في ذلك كله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي طريقة أهل الحق، أهل السنة والجماعة، في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هذا الأمر المهم الذي وقع فيه اختلاف كثير جدا جدا، مع أن المسألة سهلة يسيرة، طالما كان الحاكم فيها هو النص وليس العقل، لأن العقل لا دخل له هنا. ولكن يأبى كثير من الناس إلا أن يقدم العقل على النقل في هذا، فيجعل العقل حاكما يقبل ويرفض، على الرغم من أن دور العقل هو الفهم للنص وليس الحكم على النص. فطريقة أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وأن ينفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. ومعنى ذلك أنه يقف عند الدليل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الكتاب نأخذه كله، وفي السنة نأخذ ما صح فقط، نأخذ ما في القرآن ونأخذ ما في السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة نأخذها كلها دون أن نفرق بين متواتر وغير متواتر، أو أن نقول المتواتر الآحاد لا يعمل به في مجال كذا أو في مجال كذا. فطالما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنا نقبل به ونعمل به ونقر ما جاء فيه. إن كان خبرا نعامله ما يعامل به الخبر، وإن كان حكما نعامله ما يعامل به الحكم. وبذلك نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلها. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، يعني من غير تغيير، لا نغير لفظا ولا نغير معنى، لا نغير لفظا ولا نغير معنى، ولا نجمع بين تغيير اللفظ والمعنى. فإن التحريف ثلاثة أنواع: تحريف لفظ، وتحريف معنى، وتحريف لفظ ومعنى. تحريف اللفظ مثل ما نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، جاء بعض الناس إلى أبي عمرو بن العلاء إمام القراء المعروف، أحد القراء السبعة مشهور، وقال له: أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال: هب أني استجبت لك وقرأتها كذلك، فرارا من أن يكون الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع فيكون المتكلم، وجعلتها وكلم الله لفظ الجلالة يصير منصوبة مفعول، والكلام يكون صدر من موسى، وكلم الله موسى تكليما. هب أني فعلت ذلك مع هذه الآية، فماذا تفعل بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تفعل معها؟ فبهت ذلك الإنسان، بهت ذلك الإنسان، وقال كلمة شنيعة، قال: وددت لو أني حككتها من المصحف، وددت لو أني رفعتها حككتها ألغيتها من المصحف. هذا تحريف لفظي. ويمكن أن نمثل للتحريف المعنوي بنفس الآية: وكلم الله موسى تكليما، فإن بعضهم جعل معنى وكلم هنا ليس من الكلام، وإنما جعلها من الكلم بمعنى الجرح، فقال معنى وكلم الله موسى يعني جرحه بأظافير الحكمة، جرحه بأظافير الحكمة. ولا ريب أن هذا من تحريف معاني كلام الله تبارك وتعالى، فهو لم يتعرض لللفظ وإنما تعرض للمعنى بالتحريف فغيره عن معناه المعروف في لغة العرب. ويمكن أن يجتمع الاثنان، تغيير اللفظ وتغيير المعنى، يغير اللفظ ويغير المعنى، كما قرأ بعضهم قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقرأها هكذا، يغير لفظها وبالتالي يغير معناها. قال: من ذل، من ذل يعني من الذل، من ذل ذي، جعلها اسم إشارة إلى النفس، من ذل ذي يشفى يعني يرزق الشفاء، يشفى عي يعني افهم هذا الكلام. واستخرج معنى جديدا من تحريف اللفظ على هذه الصورة الجديدة، فجعل من ذا الذي، جعلها من ذل ذي، وجعل كلمة يشفع جعلها يشفع عي، وهذا تحريف لللفظ وتحريف للمعنى. والأمثلة على ذلك كثيرة، سنتعرض إن شاء الله تبارك وتعالى لها من غير تحريف ولا تعطيل. معنى التعطيل يعني الترك، معنى التعطيل الترك، يعني لا يأخذ الإنسان بالشيء، يتخلى عنه، ينفيه. من غير تحريف ولا تعطيل، فلا ننكر ما وجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات في آيات وأحاديث. وهذا الإنكار وقع على نحوين: إما إنكار وترك كلي، وإما إنكار وترك جزئي. فالترك الكلي أن ينكر الإنسان اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة، ينكر جميع الصفات، فإنكار جميع الصفات تعطيل، تعطيل كلي، تعطيل تام كامل، أو تعطيل جزئي يعطل بعض الصفات، ومعناه أنه يثبت بعض الصفات الأخرى. فيقول مثلا: لا يثبت من صفات الله إلا 7 صفات، أو 14، أو 8، أو 20، أو 21، وهكذا. ولهذا يختلفون فيها اختلافا كبيرا. وأما من يتبع منهج أهل السنة والجماعة فإنه يثبت لله تبارك وتعالى كل صفة دون تعطيل كامل لها أو تعطيل لبعضها. ومن غير تكييف، من غير تكييف، فلا يثبت للصفة كيفية. فيخبر مثلا عن صفة الكلام فيقول: كيفيتها كذا. استواء الله تبارك وتعالى على عرشه يقول: كيفيتها كذا، تحصل على الوجه الفلاني. وجاء ربك يقول: جاء بالهيئة الفلانية. هذا تكييف، هذا تكييف، وهو حرام، ممنوع أن يطلب صورة أو هيئة للصفة، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بذلك. ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا تمثيل، لا يثبت مماثلا لصفات الله تبارك وتعالى. فأقول مثلا: يد الله مثل يد الإنسان مثلا، وجه الله مثل وجه الآدمي مثلا. وهناك فرق بين التكييف وبين التمثيل. فالتمثيل أن يمثلها بشيء موجود في الواقع، والتكييف أن يمثلها بشيء يتخيله وليس له وجود في الواقع، أو التمثيل أن يذكر الصفة مقيدة بمماثل يقول مثل كذا، والتكييف أن يذكرها غير مقيدة بمماثل فيقول لها كيفية ولكن لا أعرف في الواقع شيئا أقول لكم إنه مثلها، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذه أربعة. وحكمها جميعا الحرمة، الحظر، المنع. ويجب على الإنسان المسلم الذي يريد أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يكون من المتبعين لهم بإحسان، أن يتبرأ من هذا كله. من غير تحريف، إذن هذا مقتضاه أن يثبت الإنسان الصفة على ظاهرها، ولا تعطيل أن لا يتعرض لها بإنكار أو جحود أو ترك، ومن غير تكييف لا يطلب لها هيئة معينة، ولا تمثيل لا يمثلها بشيء من المخلوقات، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يؤمنون يعني يعتقدون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء، فنفت الكيف ونفت المثل، وهو السميع البصير أثبتت السمع وأثبتت البصر، وذلك يكون من غير تحريف ومن غير تعطيل. وهذه هي القاعدة في أسماء الله تبارك وتعالى كلها، إثبات ونفي. وكذلك وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، بل يثبتونه، لكن يقول ليس كمثله شيء، يثبته ولا يمثله ولا يكيفه، وهو السميع البصير يثبت هذا، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، على نحو ما قلنا في التحريف سواء كان لفظيا أو معنويا أو جمع بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يخرجون به عن معناه الذي جاء من أجله في القرآن العربي والسنة العربية، كما أثبت الله تبارك وتعالى لهما ذلك، فقال في شأن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. وهذه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا إلحاد في الآيات، وإلى قوله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا الإلحاد في الأسماء، ولا يلحدون يعني لا يميلون عما يجب اعتقاده، عما يجب عمله، سواء في أسماء الله أو في آيات الله. فالإلحاد يكون في الآيات كما يكون في الأسماء، يميل عن الحق، يترك ما يجب اعتقاده أو عمله ويذهب إلى غيره. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ومعلوم طبعا أن الميل يمكن أن يكون إلى اليمين ويمكن أن يكون إلى اليسار. إلى اليمين بأن يكيف ويمثل مثلا في أسماء الله وصفاته، وإلى اليسار بأن ينكر ويعطل أو يحرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأهل السنة والجماعة ليسوا كذلك ولا كذلك، وإنما هم يتوسطون بين من يثبت مع التمثيل فيثبتون فقط، ومن ينفي مع التعطيل فينفون الكيف فقط، لا يعلمون حقائق هذه الألفاظ بمعنى الصورة والهيئة والشكل التي هي عليه، يتركون أمرها إلى الله تبارك وتعالى ويردون علم ما اشتبه عليهم إلى ربهم عز وجل. الإلحاد في الأسماء يمكن أن يكون بتسمية غير الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء، كما فعل المشركون، كانوا يسمون اللات، يأخذونها من اسم الله الله، يسمون العزى، اشتقوها له من اسم الله العزيز، كما أخذوا مناه اسم الصنم من المنان، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيسمون غير الله تبارك وتعالى بأسمائه. الإلحاد في الأسماء أيضا يمكن أن يكون بتسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، يقترح الإنسان لله تبارك وتعالى أسماء ويسميه بها، كما يقول بعض الناس عن الله تبارك وتعالى الأب، يسمي الله عز وجل أبا، هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن يسمي الإنسان ربه تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه. من الإلحاد أيضا أن يجعل هذه الأسماء في ناحية من الناحيتين اللتين قلنا عنهما، إما أن ينكر الأسماء والصفات كلها أو بعضها، أو أن يعتقد أنها تشبه أو تماثل أو تكيف بكيفية معينة، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والإلحاد في الآيات، آيات الله عز وجل إما آيات كونية موجودة في الكون، وإما آيات شرعية موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إما المخلوقات وإما الكلام الذي كلمنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه، الشرع، الوحي، وحي قرآنا وسنة. فالإلحاد في الآيات الكونية بأن ينسبها الإنسان إلى غير الله تبارك وتعالى، هي مخلوقات الله، وهو لا يعتقد أن الله عز وجل انفرد بها، ينسبها إلى غيره، ينسبها إلى غيره، كما حدث مثلا ونبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صلح الحديبية لما أمطرت السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن من عبادي أو أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر. انقسم الناس إلى فريقين يقفون الآن على حدود مكة، قبل مكة قوم وبعد مكة قوم، قبل مكة مؤمنون وبعد مكة يعني في داخلها كافرون. أصبح من عبادي الليلة مؤمن بي وكافر. هذه النعمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وهي نعمة المطر، آمن بها أناس وكفر بها أناس. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي، يعني بالله عز وجل، الله الذي يتكلم، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وبكوكب كذا وبمنزل كذا، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية أن ينسبها لغير الله تبارك وتعالى، ومن الإلحاد في آيات الله الشرعية الوحي أن يكذب بها، أن يخالفها، أن يحرفها عن في لفظها، أن يحرفها عن معناها، على نحو ما مر معنا في أقسام التحريف اللفظي والمعنوي أو الجامع بين اللفظي والمعنوي. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، بل هم وسط بين من يثبت ومن ينفي، بين المشبهة وبين الجهمية. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يكيفون ولا يمثلون، لأن التكييف والتمثيل كما قلنا حرام. منه ما هو كفر أو شرك، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر. ولهذا كما قلنا يتبرأ الإنسان منها جميعها. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له لا مثيل له، كما قال الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا استفهام إنكاري. ولا كفء له، ولا كفء له، كما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، لا كفء يعني لا نظير لا مساوية، ولا ند له بنفس المعنى، كما قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا تمثيلا ولا تشبيها حراما، لا تمثيلا ولا تشبيها حراما، لا تمثيلا لأن التمثيل بيكون من كل الوجوه وهذا غير موجود، ولذلك نفاه القرآن نفيا مطلقا ليس كمثله شيء. ولم ينفي التشبيه، يعني لم يقل مثلا ليس كشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون هناك أحد مثل الله تبارك وتعالى من كافة الوجوه. فلا يقال الله تبارك وتعالى مثل كذا، ولا يجتمع تبارك وتعالى أيضا مع غيره تحت جنس من الأجناس، لا يكون نوعا في جنس، فلا يقول أن إنسان مثلا الله عز وجل وكذا يشملهما كذا، لا. وإنما يمكن مثلا أن يقاس شيء في الحديث عن الله تبارك وتعالى من الكمالات التي لا نقص فيها مطلقا. ثم يقال: فالله عز وجل أولى بذلك. أن يقال مثلا: هذا الشيء في الآدميين كمال ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، فالله تبارك وتعالى أولى بهذا، كما قال الله عز وجل في هذا النوع من أنواع القياس، قياس الأولى، قياس الأولى. قال: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وهذا معناه إن قياس التمثيل لا يجوز، وقياس الشمول لا يجوز، وقياس الأولى يجوز، كما تصرح به هذه الآية الكريمة: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قياس التمثيل أن يقال: الله مثل كذا، أو صفة من صفات الله مثل كذا. وقياس الشمول أن يقال: الله عز وجل وكذا يشملهما كذا. لا، لا يقع تبارك وتعالى مع شيء تحت شيء آخر أو جنس أبدا، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديث من خلقه. هذه مجموعة من الصفات تبين أن الله تبارك وتعالى واحد في هذا كله، واحد في هذا كله، لا يماثله أحد، ولا يجتمع معه فيها أحد، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، لا يساويه أحد في علمه تبارك وتعالى. وأصدق قيل، أصدق قولا، لا يماثله أحد في الصدق، ولا يجتمع مع أحد في الصدق، لا يجتمع معه أحد أيضا في ذلك. وأحسن حديثا من خلقه، فإذن الصدق في منتهى، العلم في منتهى، الحسن في منتهى، لله تبارك وتعالى وحده. فإنه سبحانه أعلم بنفسه، وهذا فيه إثبات كمال علمه تبارك وتعالى بنفسه وبغيره من خلقه، وكذلك إثبات الصدق أصدق قيل، وإثبات حسن الحديث أيضا على تمامه وكماله. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم رسله صادقون مصدقون. وهذه الجملة السابقة أيضا يقدم بها الشيخ رحمه الله تعالى ليقول لنا: إذا كان الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره فيستمد العلم منه، وإذا كان الله عز وجل أصدق قيلا من غيره، إذن فلا بد وأن يقابل خبره بالقبول. وإذا كان الله عز وجل أحسن حديثا من خلقه، فمعناه أن الكلام عن الله بما أخبر به الله تبارك وتعالى هو اللائق بمقامه سبحانه. العلم عنده أوفره أتمه أكمله، والصدق عنده أعلاه وأوفاه، والحسن في الحديث، حسن الحديث عنده سبحانه وتعالى أتمه وأجمله. فمن أين يبغي الإنسان خبرا أصدق من هذا أو أحسن من هذا أو فيه العلم التام الكامل فوق هذا؟ ولذلك نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه. ثم انتقل إلى قوله ثم رسله صادقون، ثم رسله صادقون، من أين أتانا العلم؟ من أين أتانا الصدق؟ من أين أتانا حسن الحديث عن الله تبارك وتعالى؟ أتانا من طريق الرسل، أتانا من طريق الرسل. فهو بعدما يعني جلى لنا ووضح لنا المصدر يجلي لنا ويوضح لنا الطريق الذي وصل إلينا به ذلك من هذا المصدر. ثم رسله صادقون، وهذا هو الطريق الذي وصلنا به الخبر عن الله تبارك وتعالى. ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون هم أنفسهم صادقون، مصدقون صدقهم الله تبارك وتعالى حينما أيدهم بالمعجزات. فهذه المعجزات دليل على أن هؤلاء الرسل صادقون فيما يخبرون به عن الله تبارك وتعالى، لأنها تقوم مقام قول الله عز وجل صدق رسولي فيما يبلغ عني. حينما يقيم الله تبارك وتعالى الدليل على أن رسوله هذا صادق ويعطيه ويؤيده بمعجزات يغلب بها أعداءه ويثبت بها عندهم مكانته ومنزلته، إذن فهو صادق وصدقه الله تبارك وتعالى في ذلك الذي يقوله. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. المخالفون للرسل بخلاف هذا ليسوا صادقين، لأنه ليس عندهم مصدر موثوق ينقلون منه، وإذا كان كلام الله تبارك وتعالى عن علم فإن هذا الكلام الذي يقوله المخالفون للرسل عليهم الصلاة والسلام ما هو إلا نوع من العقل، يصادف فيه العقل الحق أحيانا ويغيب عنه الحق أحايين كثيرة. إذن الأصل فيما أخبر به الرسل الصدق، والأصل فيما يخبر به غير الرسل التردد والتشكك والتذبذب، هل يا ترى هو صدق، هل يا ترى هو حق، هل يا ترى، حتى يثبت عندنا صدقه فنقبله أو غير ذلك فنرده. لا يستقل العقل دون هداية بالنقل تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعقل فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ليس عندهم صدق، ليس في كلامهم نصح، ليس في كلامهم نصح. ومعلوم أن النصح هو الخالص من الشوائب، مثل نصحت العسل يعني خلصته ونقيته من الشوائب، لا، هم في كلامهم شوائب كثيرة باعترافهم هم، باعترافهم هم وبتذبذبهم في كلامهم وعدم ثباتهم عليه. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ليس عندهم نقل مأمون، إنما هو إيه؟ إنما هو خط عشواء. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك، سبحان يعني تنزه عز وجل عن النقائص والمعايب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هم؟ الكافرون والمخالفون للرسل عموما، كل هؤلاء ينزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عما يصفونه به عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. المخالفون للرسل سبحان الله عن كلامه. طيب، والمرسلون سلام عليهم، لماذا؟ لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى. وسلام على المرسلين، سلام عليهم لأنهم وصفوا ربهم وتكلموا عن ربهم سبحانه وتعالى بعلم وصدق وحسن، لأنهم ما فعلوا إلا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين ينسحب أيضا على من سلك سبيل المرسلين، ينسحب أيضا على على من سلك سبيلهم، على الرسل وعلى أتباعهم الذين سلكوا سبيلهم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا تأكيد على نفي الأول وإثبات الثاني، نفي ما قاله المخالفون للرسل وإثبات ما قاله الرسل والموافقون له. والحمد لله رب العالمين، لأن قلنا في البداية إن الحمد معناه إثبات كل كمال لله تبارك وتعالى، ذكر الله بصفات الكمال كلها محبة وتعظيما. والحمد لله رب العالمين فيها إثبات كل كمال لله ونفي كل نقص وعيب عن الله. فحمد رب، حمد نفسه سبحانه وتعالى بعد أن نزهها، نزهها عن العيوب وأثبت لها الكمالات. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، كل أصحاب العقائد الباطلة. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فحمد نفسه سبحانه وتعالى على صفات الكمال، ونزه نفسه عن صفات النقص، فصفات الكمال تثبت له وصفات النقص تنفى عنه. والأولى تسمى الصفات الثبوتية لأننا نثبتها، والثانية تسمى الصفات السلبية لأننا ننفيها عن الله تبارك وتعالى، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. النفي قلنا هو السلب، والإثبات هو الإيجاب. نفي وإثبات، هذا النفي والإثبات ملحوظ جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قرأت مثلا قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وجدت هاتين الآيتين تثبتان لله تبارك وتعالى الأحدية والصمدية فوق إثباتها الألوهية، الله أحد الصمد. ثم بقية السورة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. لم يلد تنفي عن الله تبارك وتعالى المولودية لا أولاد له، ولم يولد تنفي عن الله تبارك وتعالى الوالدية، الوالدية بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس له والد ولا والدة، ولم يكن له كفوا أحد. هذه يعني فيها نفي للشبيه والنظير والمثيل لله تبارك وتعالى. فجمعت هذه السورة بين النفي والإثبات، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وعادة القرآن الكريم، والزكي من إذا قرأ كتابا بحث عن عاداته وعادات صاحبه فيه، فهذه إضافة إلى المعاني التفصيلية، المعاني التفصيلية التي يستفيدها الإنسان من كل كلمة. لا، إذا عرف الإنسان العادات، يعني الطريقة، يعني المنهج، يعني المتبع في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أي كتاب، هذه فائدة بعد فائدة، بل هي الأصل في فهم الجزئيات أن تحيط بالكليات، المنهج العام. فمن يتأمل طريقة القرآن الكريم وطريقة السنة النبوية يجد إجمالاً في النفي، إجمالاً في النفي، في النفي يجمل. ولذلك تجد الصفات السلبية في القرآن الكريم قليلة، نفي الظلم، نفي التعب، نفي الولادة، نفي الند، نفي المماثل، نفي الغفلة، نفي أشياء قليلة وتنفى إجمالاً بصورة إجمالية سريعة. وأما في الإثبات فتجد أن القرآن الكريم في الإثبات طريقته التفصيل، التفصيل والشرح والبيان بكثرة. طريقة القرآن والسنة في الإثبات هي التفصيل، وهذا طبعا غالبا إلا بعض مثلا المواطن تجد فيها نفي مفصل وتجد فيها إثبات مجمل، لكن الغالب أن النفي يكون بالإجمال وأن الإثبات يكون بالتفصيل. طيب لماذا؟ لأن الإجمال في النفي فيه كمال، فيه عموم في التنزيه. يعني مثلا لو فرضنا أن رجلا دخل على ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤساء يمدحه، يقول له مثلا لست بزبال، ولست بكناس، ولست بحقير، ولست بناقص، ولست بأشل، ولست بأعور، هذا كله لا يؤدي المدح، وإنما يقول له ليس فيك نقص. مثلا كلمة ليس فيك نقص، ليس فيك عيب، إجمال، بخلاف هذا التفصيل السابق فإنه إنه لا يحمل الإيه، لا يحمل معنى المدح. الإجمال في النفي أكمل وأعم. التفصيل بقى إذا أردت أن تثبت تقول أنت شجاع، حتى لو كررت الكلام، يعني ربما مثلا تقول أنت مقاتل، أنت مجاهد، أنت شجاع، أنت جريء، وكلها في معنى واحد، هذا يكون أبلغ وأكثر في المدح. تقول له أنت منفق، أنت كريم، أنت جواد، أنت سخي، ولعلها كلها قريبة في المعنى من بعضها، حتى لا يجعلها بعض الناس من المترادف في الكلام، إلا أن فيها مدح. تجد طريقة القرآن الكريم تجمع بين الأمرين، نعم، بين النفي والإثبات، ولكنه في النفي يجمل وفي الإثبات يفصل. وأمر آخر أنك تجد الكلام في الإثبات كثير، وأما الصفات السلبية تجدها قليلة، تجدها قليلة. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه فيه السلامة، فيه السلامة. وهنا يجدر بنا على أن ننبه على مسألة شاعت على ألسنة الناس، عبارة تؤدي معنى مخالف لها وهو مخالف للحق. من إن بعض الناس يقول مثلا هناك نعم طريقة للسلف وطريقة للخلف وطريقة السلف أسلم، ثم يقول وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا أبدا، السلامة فيها العلم، السلامة فيها الحكمة، السلامة فيها العلم وفيها الحكمة. فالسلف أسلموا وأعلموا وأحكموا، جمعوا السلامة وجمعوا العلم وجمعوا الحكمة. وأما لإنسان افتقد العلم والحكمة أن يصل إلى السلامة، وهذا يعني إن شاء الله ما سنعرفه من خلال يعني تفصيل الكلام الآتي. فإن هذه المقدمة كلها يعني كالمعطيات والدليل وكالمعطيات والمطلوب، وسيأتي البرهان عليها من خلال الآيات الكثيرة والأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. إنه الصراط المستقيم، الصراط المستقيم في هذه المسائل، الصراط المستقيم يعني هو الدين كله. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة والجماعة، هو حبل الله، أو هو يعني طريق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والمتبعون لهم بإحسان في كل مجال، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق. فهذا جزء منه، هذا جزء منه. فإنه الصراط المستقيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة مرة أو مرتين أو أكثر، في الوتر، في الصبح، في الظهر، نسأل الله تبارك وتعالى مرة أو مرتين أو أكثر أن يبلغنا إياه وأن يهدينا إليه وأن يأخذ بنا فيه وأن يثبتنا عليه وأن يتوفانا ونحن ثابتون عليه. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا إشارة إلى أن تفسير هذا هو هذا، فتفسير قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم في سورة النساء بيانه، وهو ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصراط المستقيم هو صراط هؤلاء الذين يعني مضوا على الطريق قبلنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا فيه على سبيلهم ومحسنين في هذا السلوك. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل في لقائنا القادم في نفس التوقيت، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.